أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الإمام الصادق سلام الله عليه عن هذه الآية: وهل الدين إلا الحب؟ وهل الدين إلا الحب؟ لأن هذه الآية تتكلم عن الحب. إن شاء الله في هذه السلسلة من المحاضرات سوف نتكلم عن آيات الحب في القرآن الكريم. آيات الحب في القرآن الكريم، يعني لماذا نتحدث عن هذا الموضوع، أهمية هذا الموضوع، موضوع الحب في القرآن الكريم. الأهمية تتلخص في قول الإمام الصادق سلام الله عليه عندما علق على هذه الآية: وهل الدين إلا الحب؟ وهل الدين إلا الحب؟ يعني اختصر الدين في كلمة الحب. وهل الدين إلا الحب؟ يعني الدين كله هو الحب، بمعنى آخر الحب يمثل الدين. فهذه كلمة عظيمة وكلمة كبيرة تحتاج إلى شرح. الدين يعني منطلقات الدين، يعني تعاليم الدين، يعني وصايا الدين، كلها منطلقة من منطلقات الحب. يعني مثلا واحد يحب الخير لأخيه، لما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، انت هذا من منطلق حب، لأنه تحب الخير إلى الآخرين. تشريعات الله عز وجل جاءت كلها من منطلق حب الله عز وجل للناس. إذا تشاهد كل التشريعات الدينية كلها منطلقها منطلق الحب. احنا هني نستظهر خارطة الحب في القرآن الكريم ان شاء الله من خلال آيات الحب في القرآن، ناخذ آيات الحب كلها. فراح نتعرف على خارطة الحب في القرآن الكريم، هذا حتى نعرف انه الدين هذا دين محبة، كما قلنا دين حب يدعو الى المحبة مو الى الكراهية والى البغض. وإحنا بهذا الكلام راح أيضا نفند مقولات أو خلنا نقول سلوكيات المتطرفين وبعض اللي شوهوا صورة الدين وخلوا في أذهان الناس كأنه دين كراهية، يعني كأن الدين هو فقط للقتل ولسوء الأخلاق وما شابه ذلك. لا، من خلال آيات الحب راح نتعرف على أن الدين كله هو دين المحبة ودين الود. فهذه الصورة احنا راح نمحوها، يعني الصورة المشوهة للدين اللي المتطرفين والذين لا يتبعون أهل البيت على أي حال، زين، وشوهوا الدين بسلوكياتهم وبأفعالهم. فإحنا إن شاء الله من خلال هذه الآيات نستظهر صورة الدين الحقيقية التي قال عنها الإمام الصادق: وأهل الدين إلا الحب. وإحنا أيضا عندما نتكلم عن الحب وآيات الحب، يعني نتكلم عن جانب تطبيقي مو جانب نظري. أنا أحيانا نحن نجي نتكلم عن عقيدة أو عن أفكار نظرية لابد أن تعتقد فيها، لابد أن تؤمن فيها، مثلا صفات الله، مثلا العصمة وما شابه ذلك، يعني أشياء هنالك مجموعة من الأشياء النظرية تحتاج إلى إيمان، وهنالك أشياء تطبيقية الإنسان يطبقها في حياته. فالحب هو منطلق تطبيقي، آيات الحب كلها هي آيات تطبيقية. لماذا؟ لقيم الدين، يعني كلها إذا أخذنا شفنا آيات الحب في القرآن الكريم راح نتعرف على الجانب التطبيقي في القرآن الكريم، وراح نتعرف على هذا الجانب وكيف أنه جانب مضيء، وكيف أنه جانب يدخل في كل حياتنا، يدخل في الجانب العقائدي، يدخل في الأفكار، يدخل في سلوكياتنا مع الله عز وجل ومع الآخرين، وأيضا كيف هو يعني كيف نتلقاه من الله عز وجل، كيف نتلقى الحب. بمعنى آخر سنتكلم في خارطة الحب في آيات القرآن الكريم عن ثلاث جوانب أساسية. هذه الجوانب اللي هي حب الله عز وجل للخلق، وحب الخلق لله عز وجل، وحب الخلق للخلق بمختلف تنوعاته، يعني حب الخلق للخلق، حب الإنسان للإنسان بمسمياته المتعددة والمختلفة، وأيضا حبه إلى الأشياء، حب الخلق للخلق. هنا في حركة الحب، ونحن نتكلم عن الحب، لابد أن نعرف في البداية الحب. ما هو هذا التعريف؟ تعريفه طبعا هو لا يحتاج إلى تعريف نظري كبير وإسهاب، لا، هو في الحقيقة شعور يشعر به الإنسان. ممكن احنا كل إنسان يشعر بهذا الشعور حتى لو ما عرف له من ناحية نظرية، ما قالوا لنا هذا الحب يعني كذا وكذا وكذا، هو يعرفه لأنه شعور فطري موجود، الله خلقه عند كل الناس. ولكن بشكل عام هذا الجانب الفطري والشعوري في الإنسان هو حالة انجذاب بين جهتين، يعني حالة الانجذاب وحالة الميل بين جهتين، هذه تسمى حب، طبعا مليئة بالعطف، مليئة بالرحمة، مليئة بالإحساس المريح اللي يستشعره الإنسان في حالة الفطرية. فهذا الحب يحتاج نتكلف كثير في تعريفات، طبعا بعضهم في الجانب الفلسفي راحوا يتكلفون في تعريف الحب، تعال هذا هو حقيقة شنو بالضبط. زين هذا كل ما نحتاجه، احنا نحتاج الى المعنى الفطري اللي احنا الانسان يشعر به، حالة الميل هذه وحالة الشعور هذه، هذه هي الحب التي نحن نقصدها. هنا تساؤل، إذا قلنا بأن الحب فطري، كيف يمكن توجيه هذا الحب؟ يعني احنا راح نتناول آيات الحب في القرآن الكريم إن شاء الله، راح نجي واحدة واحدة وندرسها واحدة تلو الأخرى. فيجي إشكالية تقول هذا الحب هو حب قسري، يعني الإنسان يشعر به تلقائيا ويجي من غير اختيار، فشلون احنا نوجه؟ فكيف تجي آيات في القرآن الكريم وتوجه الحب، مع أن الحب هذا شيء إحساس وشيء فطري؟ زين حتى البعض هكذا يقول هذا الحب ما يحتاج إلى تكلم ولا يحتاج إلى الحديث عنه، ما يحتاج تتكلمون عن الحب، خلاص الحب هو شكل واحد راح يحب إنسان بيحبه منه ومن نفسه، راح أشوفه ينجذب إليه. طبعا هذه الأمور راح نتكلم فيها أيضا إن شاء الله تفصيلا. لكن الإجابة على هذه الإشكالية، أول شيء إحنا نقول لا، هذا الكلام مو دقيق. الحب يمكن توجيهه مثل سائر الشعور الإنساني، يعني ممكن يختلف شعور الإنسان من الحب إلى الكراهية. يعني أحيانا واحد يحب شخص، بعد فترة هذه المودة وهذا المحبة تروح، بل أحيانا تتحول إلى كراهية. يعني الإمام علي سلام الله عليه عندما يقول أحذر حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، يعني شنو؟ يشير إلى هذه الحقيقة، حقيقة أن هذا الحب وهذا الشعور وهذا الميل يتبدل. طبعا الآن لماذا يتبدل؟ هناك دواعي وهناك أسباب. على سبيل المثال الإمام علي لما يقول فطرت أو جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وعلى بغض من أساء إليها، يعني شنو؟ يعني هذه النفس ما دام أنها تشعر في الطرف الآخر بالإحسان وبالراحة وبالأريحية، هذه بشكل عام هذه الجاذبية راح تكون موجودة. عندما تتغير من الطرف الآخر تصير لا إساءة إساءة وراء إساءة إرساءة وراء إساءة، يصير تراكمات، يتغير الشخص خلاص يبدأ حالة النفور، فالنفس تنجذب إلى يعني الأشياء كما قال الأمير المؤمنين سلام الله عليه التي تحسن إليها، أو الأشياء التي فيها حسنة. الآن تحسن بمعنى الإحسان المادي أو الإحسان المعنوي، لكن يوم اللي تشوف لا شخصية كل واحد ما يجلس معها يشوف أنه يعني أخلاقه سيئة، يخضع الآخرين وما شابه ذلك، فخلاص النفس راح تعيط مثل ما قلنا مثل ما يقولون، فيصير حالة النفور ويتبدل الحب. يعني هذا من ناحية نظرية يصير، ومن ناحية تطبيقية أيضا يصير. فالحب يمكن توجيهه وما يمكن، لذلك في القرآن الكريم في آيات الحب سوف نرى أن القرآن الكريم أحيانا إذا يريد نفسرنا من أشياء يبين شنو المساوئ، يبين الأخطاء، يبين العواقب حتى النفس تنفر من هذا الشيء، أو أحيانا لا يبين الأشياء الحسنة، يبين الأشياء المضيئة، المناطق المضيئة حتى النفس تنجذب إليه وتميل إليه وتحب تكون علاقة الحب. شيء آخر أن هذه القوانين اللي احنا نتكلم عنها هي قوانين إلهية، يعني الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وهو أعلم بشعور الإنسان من الإنسان نفسه. عندما الله عز وجل يجي يوجه الحب ويتكلم في آيات في القرآن الكريم عن آيات الحب، معناته الله أعلم بنا من أنفسنا، فيحتاج أن نحن نستكشف هذه الخارطة، خارطة الحب كيف تتم، يعني حب الله لنا للخلق وحب الخلق لله عز وجل وحب الخلق للخلق في هذه الثلاث المحاور. هنالك حديث جميل للإمام علي سلام الله عليه يبين هذه الجانب، وين يصير الحب، وين يصير الشعور، أين تكون القلوب، المشاعر التي تنطلق من القلوب. يقول الإمام علي العقول أئمة الأفكار، العقول أئمة الأفكار، يعني اللي يوجه الأفكار ما هي؟ العقول، عقل الإنسان هو اللي يوجه الأفكار. زين، والأفكار عندما توجه من قبل العقل تصير أيضا إمام، والأفكار أئمة القلوب، أئمة القلوب الذي يقود القلب هو الفكرة. لذلك احنا قلنا ترى القرآن الكريم راح يعطينا مجموعة من الأفكار، مجموعة من الحقائق حتى تتأثر قلوبنا وتميل إلى هذا الشيء وتنفر من ذاك الشيء. والأفكار أئمة القلوب، بعد يقول والقلوب أيضا تصير أئمة، والقلوب أئمة الحواس، بعدين يجي الإحساس من القلب، القلب يوزع على الحواس ما يشعر به، والحواس أيضا تصير أئمة. لماذا يقول والحواس أئمة الجوارح؟ يعني شنو الجوارح؟ يعني أنه يتحرك في هذا الاتجاه أو أنه يمسك عن هذا الاتجاه. فإذا يعني من العقول تجي المسألة، العقول ثم الأفكار ثم القلوب ثم الحواس ثم الجوارح، الجوارح يعني تتحول إلى حالة عملية وتطبيقية. فإما أنه تميل إلى هذا الشيء أو أنه تنفر من هذا الشيء. فهذه خارطة جميلة تكلم عنها أمير المؤمنين، تعبر عن هذه الحقيقة وترد على هذه الإشكالية، أن الحب يمكن توجيهه أو لا يمكن توجيهه. فهنا عرفنا بأنه يمكن التوجيه. لذلك إذا لاحظنا في القرآن الكريم، أو نجي إلى جانب آخر، في القرآن الكريم يستخدم هذا الشعور الفطري، الحب اللي يشعر به الإنسان العادي من دون أي مؤثرات. يعني أحيانا يصير الحب متأثر بشيء، فصير مثلا هذا شعور خاطئ، هو شعور بالفعل ميل إلى شيء، ولكن إلى الشيء الخطأ، قاعد يميل إلى شيء الخطأ. وأحيانا احنا نتكلم عن شعور الحب الفطري اللي عند كل إنسان يميل، يعني على الأساس الحب اللي هو نفس الميل نفسه. هذا القرآن الكريم أحيانا يخاطب الإنسان من خلاله حتى يعرف الإنسان بالأشياء الأخرى. خلنا نقرأ هذه الآية. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. بعدين يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هنا أيحب، شو هذا المغزى هنا؟ أيحب أحدكم، في القرآن يخاطب شعور الإنسان من خلال الحب. أنت تحب تأكل لحم أخوك وهو ميت؟ طبعا على طول الإجابة راح تنطلق من داخل أعماق الإنسان، يقول: لا ما أحب. صح لو لا؟ إذا هذا أخوي زين، شلون أنا آكل لحمه وهو ميت؟ من شعور الإنسان الفطري يأبى ذلك، يرفض هذا، ينفر من هذا. فلذلك هذا يشبه هالشكل الغيبة. ليش؟ يقول: لما تذكر أخوك أنت بشيء أنه يكرهه، لا يحب هذا الأمر اللي أنت قاعد تذكره، تغتابه وهو غير موجود. غير موجود يعني كأنه ميت، لأنه ما يقدر يدافع عن نفسه، ما يقدر يدافع عن نفسه، غائب. وانت تتكلم عنه هذا مثل الجسد اللي الآن مطروح، كأن أخوك الآن جسد مطروح وميت، ما يقدر على الحراك ولا يدافع عن نفسه بالنطق ولا باليد ولا بشيء آخر، وانت قاعد تاكل وتنهش في لحمه. تماما مثل هذا. أتحب ذلك؟ شوف القرآن جاء من خلال حاسة أو شعور الحب الفطري في داخل الإنسان حتى يبين له حقيقة هذا الفعل الخطأ، فعلى طول يقول: لا ما أحب. فكرهتموه، عادة النفس البشرية تكره مثل هذا الشيء. فالقرآن استخدم الحب أيضا الفطري في بيان بعض الحقائق القرآنية حتى يوصل إلى يوصل الإنسان إلى الحق وإلى السلوك السليم. مثال آخر من القرآن الكريم أيضا في آية من آيات الحب، يقول الله عز وجل: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، صار كبير في السن، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فالله عز وجل يبين الآيات من خلال ماذا؟ من خلال شعورك أنت. تحب هذه الحالة، يقول لك تود أن تكون في موضع هذا الرجل. هذا الرجل يعني شنو المثال؟ رجل كبير في السن وعنده جنة، عنده بستان، هذا البستان تجري من تحته الأنهار، يعني قاعد يسقي الزرع، يسقى من غير عمل، من غير فعل وجهد، الماء يمشي ويجري على الأشجار ويسقيها زين. ولما تسقى الأشجار طبعا راح تطلع الثمر، فبستان مريح، بستان يؤتي الثمار بشكل آلي ومريح. هذا كبير في السن وعندك أولاد صغار ما يقدرون يدبرون حياتهم إذا أنت مت زين، أو إن هذا إذا هذا البستان راح ما يقدرون بعدين يدبرون، ما عندك إلا هذا الدخل. ولو أن هذا البستان راح هذا إلينا الذرية ضعفاء، القرآن يقول ضعاف ما يقدرون يدبرون حياتهم. تتصور أنه تجي ريح فتحرق هذا البستان وتقلب، تتحد لأولادك الضعفاء ديلين، يعني هل نفسك تقبل؟ شوف خلى مرجعية هذا الفعل تحسينه وتقبيحه من داخل من خلال شعور الحب الفطري اللي عند الإنسان. فيقول أنت تحب هالشكل، طبعا يقول لا ما أحب، ليش؟ لأن عاطفة الإنسان مع أبنائه عاطفة قوية، وشوف أنه قاعد يعني رزقهم قاعد يمشي بشكل سلس، بعدين وين راح يروح؟ فهنا الإنسان الذي هذا مثل للإنسان الذي يتصدق ويمن في صدقته على الآخرين، يعني يساعد الناس وبعدين يجي يتبع صدقته بالمن والأذى على الآخرين. يعطي هذا المثل حتى يبين لنا ترى قبح هذا الفعل، فعل انك انت تتصدق على الآخرين بعدين تمن عليهم، يعني كأنه عندك انت بستان وزرعت بستان جميل قاعد يعود عليك بالخيرات في الآخرة، زين وما عندك إلا هذا البستان، بعدين أنت تحرقه بالمن والأذى. فيقول أنت تحب هذه الحالة؟ يقول لا، يعني يجي الإجابة من داخل الإنسان يقول لا ما أحب. إذا ما تحب لا تسوي ذاك الفعل، يعني لا تمن وتؤذي الآخرين. آية أخيرة تعبر أيضا عن مسألة الحب والكره في داخل الإنسان. يقول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. شاهدنا في هذه الآية، نحن هذه الآية راح ناخذها إن شاء الله في السلسلة في المحاضرات القادمة، من حيث حب الإنسان للقتال وعدم حبه للجهاد وما شابه ذلك. لكن الآن شاهدنا فيها بأنه أحيانا الحب الفطري هذا اللي تكلمنا عنه في جانب، الآن هذا الحب قد يشوه، قد يتأثر بمؤثرات خارجية فيصير مو في صالح الإنسان. يعني أحيانا الإنسان بعدين يميل إلى أشياء أو يحب أشياء هي أصلا مو في صالح، هي تضره. مثلا واحد يتلذذ بأكل الحرام على سبيل المثال والعياذ بالله، زين هذا يقول أنا أحب هذا الشيء، أكل الحرام أنا أحبه، أكل معين مثلا وهو حرام هو يميل إليه فيروح وراء الميل وراء الحب. هذه تجي إنه عشان تحب شيء لكن هذا الشيء مو زين إليك أنت، يعني مو في صالحك نهاية عاقبة سواء في الدنيا أو في الآخرة يضره. فهناك حب فطري أساسي اللي تكلمنا عنه واستخدمه القرآن في جاذبية الإنسان نحو الأشياء وتفهيم الإنسان وتبيين بعض الحقائق، لا خدنا من المثالين، وأحيانا ينحرف الحب عند الإنسان شعور الحب فيصير مو في صالح الإنسان فيتشوه. لذلك احنا ناخذ خارطة آيات الحب في القرآن الكريم ونبين حقائقها. وبالفعل إذا تكلمنا عن الحب في القرآن الكريم من جميع النواحي كأننا راح نحصل على خلنا نقول موسوعة قيمية جدا ضخمة، يعني كأنه علم يتولد منه مجموعة علوم ومجموعة معارف. إذا تأخذ شيء في القرآن الكريم وتأخذ من جميع الجوانب تعرف، لأنه راح نتكلم إحنا عن حب الله، حبنا نحن حب الخلق لله عز وجل إن شاء الله بالتفصيل. وبعدين حب الله عز وجل لنا وللخلق ما يحبه الله وما لا يحبه ومن لا يحبه، وبعد ذلك عن حب الخلق للخلق وأنواعهم وأشكالهم وظروفهم. إذا تعرفنا على خالق الحب سوف نحصل على ثروة قيمية ومعارفية تهدينا إلى الكثير من الأشياء كلها الصب في الجانب القيمي، بل تدعم الجانب العقائدي أيضا، وإن شاء الله سنتعرف على هذا في السلسلة خلال المحاضرات القادمة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآله الطاهرين.